بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعيد عليكم ما قلته بالأمس، كان عندنا أمس حفلة من فضلاء الإخوان، فقلت لهم أني أشعر بشيء من البحة في حلقي، فأنا سأبدأ على شرط إن سهل الله مخرج الكلام و استطعت المواصلة فبها، وإلا فيكون لي الحق أني يعني توقف على إن شاء الله أمل المعاودة في مناسبة أخرى. قلتها بالأمس والحمد لله أنا الله نسيت ما قلته، استمرنا حتى نهاية الوقت، ولعل اليوم يكون كذلك إن شاء الله. كان عندي اليوم أحد الإخوة الذين زاروا بعض الشباب الجرحى في مستشفيات الرياض، في مستشفى شميسي وغيره من الإخوة القادمين من أرض فلسطين، فحدثوني أن أحد هؤلاء الشباب اسمه ماهر كذا، كان أظنك كنت عندي أنت، ها شادي، اسمه شادي. فهذا الشاب ذو 18 عاما، أصابه طلق عياري في رقبته وخرج من الجهة الأخرى، ويبدو أنه لامس الحبل الشوكي فترتب عليه شلل في جسمه كله إلا يده اليسرى. فكلمته والدته من فلسطين تريد أن تطمئن على حاله، فقال لها شلل كامل إلا أن يد اليسرى تتحرك قليلا. فزغردت أمه في الهاتف وقالت تكفي اليد اليسرى لحمل الحجر، لا نريد أكثر من هذا، نحن لا نريدك إلا لهذا. وأجهش الحاضرون وكبروا. أما الآخر فهو خالد، يقول عمره 15 عاما، أيضا زرناه في العناية المركزة وهو لا يتكلم، وقد أصابه أيضا طلق ناري في رأسه من الأعيرة المغلفة هذه المطاطية التي تنفجر أحيانا داخل البدن، وأخرج الطلق منه وبدأ يعني يتماثل شيئا فشيئا. فأكبرت هذا الوضع. طبعا هذه الصورة تتكرر آلاف المرات، لكن هؤلاء الشباب أمثالهم في كثير من البلاد العربية يبكون على لقمة الخبز، لقمة العيش أو كسرة الخبز. فنحن الآن أمام مجموعات وأعداد في مقتبل الشباب تضحي وهي لا تبحث عن ثمن أو عن نتيجة. يعني ليسوا الآن يسألون ماذا بعد هذه التضحيات، وماذا بعد هذا الدم النازف، وماذا بعد هذا الجراح المرة، لا يسألون ماذا بعد هذا. هم يرون أن هذا الذي يستطيعونه وهذا الموقف الذي يعني انتهت إليه الأمور، ولا يسألون ماذا بعد هذا، لأنهم يسألون ماذا الآن. فهذه الأحداث تثبت أن هذه الأمة أمة تعلمت كيف تضحي. نحن لم نتعلم حقيقة كيف نقف ونصف أمام الطوابير، ولم نتعلم كثيرا كيف نرتب أمورنا ترتيبا دقيقا، ولا شك أن هذا نقص، لكننا تعلمنا جيدا كيف نضحي وكيف نواجه الصعوبات وكيف نصبر، كما تلاحظون في وضع هؤلاء الإخوة من الشباب. طبعا هذه التضحيات لا بد أن تستثمر، ولا بد أن توجه، ولا بد أن تكون الأمة كلها خلف هؤلاء الإخوة الذين يقومون بالنيابة عنا بهذا الفرض العظيم في مواجهة أعداء الله تعالى. إذن ينبغي أن يقف المسلمون مع إخوانهم في فلسطين بكل ما يستطيعون، وأن يسعوا إلى ديمومة هذه الانتفاضة واستمراريتها، وأن لا تكون خاضعة لاعتبارات خاصة تسير بها وتتوقف بها، بل أن تكون وضعا دائما يستنزف قوة اليهود ويثبت لهم أنه لا مقام لهم في هذه الأرض، خصوصا وهم يمارسون أقسى ألوان العسف والعنف مع إخواننا في فلسطين، بل ومع المسلمين في كل مكان. يعني استحثني هذا الكلمة يعني البحث عن مدلولها وأصلها ومعناها. يعني لا، ليست أكبر مما يفعله اليهود. الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم؟ اليهود، ولا لا؟ فلا نهو من شأن عداوة اليهود لأننا نريد أن نعظم أو نضخم من شأن عداوة غيرهم. اليهود أعداء وغيرهم أعداء أيضا، لكن اليهود هم أشد الناس عداوة. وبالعكس يعني ما في أحد يعني عمل من مع المسلمين مثل ما عمل اليهود. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حاربوه ودسوا له السم وحاولوا قتله وسحروه عليه الصلاة والسلام وحاولوا اغتياله وحاربوا دعوته وحاربوا أصحابه وضيقوا عليه ونشروا ضده التهم إلى غير ذلك. يعني بعض الأشياء تحتاج أن الأخوة يعني ينظروا لها نظرة يعني معتدلة. يعني وجود عداوة أو كراهية عندك أو بغضاء لفئة من الناس من أهل البدع والضلالات مثلا، هذه باقية بحالها، لكن لا تهون من شأن عداوة اليهود لأنك تريد أن تبالغ في عداوة هؤلاء. ففكرة أن هؤلاء هذه الفئة مثلا أو تلك أشد من اليهود، لو قال لنا قائل النصارى أشد عداوة من اليهود ماذا نقول له؟ نقول ليس صحيحا، اليهود أشد عداوة من النصارى. فإذا قال لنا قائل والله مثلا الشيعة أشد عداوة من اليهود ماذا نقول له؟ أيضا نقول هذا الكلام غير صحيح. اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولو أن النصارى واليهود اقتتلوا لكان من مصلحتنا أن يخذل اليهود، وإن كنا نعرف أن النصارى أعداء لنا وقد يكون لنا معركة معهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فالمسلمون بمكة لما حصلت المعركة بين الفرس والروم بين أهل الكتاب والوثنيين، كان هوى المسلمين أن ينتصر أهل الكتاب على المجوس لأنهم أقرب إليهم. ولذلك أبو بكر ناحب المشركين وراهنهم على أن أهل الكتاب سينتصرون، فهزموا أولا ثم انتصروا وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذا يعني الأثر معروف. فيعني يبقى أن العداوات قابلة للترتيب، لا أقول قابلة بل يجب ترتيب العداوات. أعداؤك كثر رتب عداواتك، وهذه من أعظم أبواب الفقه والحكمة والذكاء. ولذلك كثيرا ما كان عمر ما كنت أذكر كلمة عمر بن العاص: ليس الفقيه أو الحكيم الذي يعرف الخير من الشر، لكن الحكيم هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فهذه أمور من الحكم ومن الفقه، وينبغي علينا أن نقرأ كلام أهل العلم في مثل هذه الأمور، وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية رحمه الله. وكثير من الناس قد ينسبون للإمام ابن تيمية في هذا الباب وفي غيره كلام ما قاله، ولو رجعنا إلى ما كتبه وقال لوجدنا أن الأمر مختلف وأن المسألة فيها تفصيل. ليس هذا مقامه. فالمقصود أنه ليس هناك أعداء لنا أشد من عداوة اليهود. وأنا لا أقول تجاهل وجود مخالفين لك في أصل المعتقد فضلا عن فروع المسائل وتفاصيلها، لكن هذا ينبغي ألا ينسيك أن عداوتك الكبرى ومعركتك الكبرى وصراعك الدائم والأول هو مع اليهود. أعد الوضع الذي يعيشه المسلمون هناك فيما يبدو لي وضع يعني وصف أو يعيشه الناس عموما يعني أوصلهم إلى طريق مسدود، يعني القهر والضغط والعنف والتسلط اليهودي بلا حدود، وهذا جعل الناس يعيشون في حالة من اليأس والإحباط لا يتوقعون أن هناك شيئا وراءها. وأحيانا يقول بعض المحللين يقول يعني ليس من الذكاء أن توصل خصمك إلى درجة يشعر معها أنه مهما فعل لن يخسر شيئا. فالآن الشاب الذي يضحي يعني هو يشعر أنه لن يخسر شيئا بهذه التضحية، لأن القسر والقهر والأذى الذي يواجهه والكبت الذي يلاقيه ويعانيه أوصله إلى هذا المستوى إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالظلم هو من أسباب الإذن بالقتال. وإذا كان هذا من الناحية الشرعية فنحن نقول أيضا من الناحية الواقعية كثير من الناس حتى لو لم يكونوا مهيئين لمواصلة القتال والجهاد يقع منهم أحيانا أنه تحت الضغط والشدة التي يواجهونها يشعرون أنهم مضطرون إلى أن يقاوموا بقدر ما يستطيعون. نعم. والذي أراه الآن أن الأمة كلها محتشدة في الواقع وراء هذه الانتفاضة، وهذا الانتفاضة ليست ملكا لفئة معينة بحيث نقول أنه والله ينبغي أن يعاد النظر فيها أو شيء، هي حقيقة ملك للمسلمين وملك للشعب الفلسطيني، لم يسيرها أحد بعينه ولا يستطيع أن يكثها أحد بعينه، ومكسبها يعني ينبغي أن يكون استثمارا للأمة كلها، وديمومتها ينبغي أن تكون واجبا على الأمة كلها. والله المسلم منهم نعم، وغالبيتهم طبعا من المسلمين، بالكثير منهم من الصلحاء الأخيار، فلا بأس أن يطلق عليهم الشهداء على سبيل التفاؤل، وإن كنا لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. وبعض وقد ورد في الصحيحين الحديث المشهور لما كانوا يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي عليه السلام كلا إني رأيته في النار في بردة غلها. فهذا الحديث يدل على أن قول فلان شهيد جائز، لأنهم قالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه تكلم في هذا الشخص بالذات لما علمه من الغيب المحجب عنهم. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يعني يقول للناس يعني لا تجزموا لأحد بالشهادة على سبيل التعليم للناس أنه لا يجزم له بأنه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، لأن عمر شهد الموقف هذا ورآه وأخبر عنه. فلو قال أحد مثلا فلا شهيد على سبيل الظن إن شاء الله وعلى سبيل التفاؤل فلا حرج في ذلك، هذا الذي نرجحه. والبخاري رحمه الله طوب هل يقال فلان شهيد، إشارة إلى وجود الخلاف في ذلك. وأما لو قال فلان شهيد على سبيل الجزم بأنه شهيد عند الله سبحانه وتعالى وأنه من الناجين في الآخرة ومن أهل الجنة فهذا لا يجوز، لأن هذا من الغيب ولا يجزم لأحد بجنة ولا يشهد له بجنة ولا نار إلا ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بأس إذا علق في المشيئة فلا حرج، ولو لم يعلق، لأن ربط الأمر بالمشيئة هو في قلب كل مسلم أصلا، وهذا ليس خبر مستقبلي يقول إنسان سأفعله، لأن الله سبحانه يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا في الأمور التي ستفعل مستقبلا. لكن فيما يتعلق بالأمور الإيمانية يعني العلماء مثلا بحثوا في عملية الإيمان، مسألة الإيمان هل يقول الإنسان أنا مؤمن أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فاختلفوا في ذلك في موضوع الإيمان بالذات، والخلاصة أنه إن كان يقصد الإيمان أنه مؤمن كامل الإيمان فلا ينبغي أن يطلق ذلك ولا أن يقوله لأنه تزكية، وأما إن كان يقصد أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهذا صحيح، والمسألة الأمر فيها واسع، وإن كان لبعض السلف يعني اضطربوا واختلفوا فيها، لكن الإمام أحمد يعني تكلم في ذلك كما في الخلال وغيره وتوسط في هذا. وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو المختار، أن الإنسان إذا سئل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن، ويعني أنه مؤمن بالله ومسلم يعني، ولكن لا يعني أنه مؤمن كامل الإيمان أو أنه يزكي نفسه بهذا. ولذلك في موضوع الإسلام مثلا، لأنه ظاهر لا يقول الإنسان أنا مسلم إن شاء الله، يقول أنا مسلم لأن الإسلام ظاهر، أما الإيمان فهو في القلب. فسواء قال شهيد إن شاء الله أو نرجو له الشهادة أو أطلق الشهادة وفي قلبه أنه لا يجزم له، فالراجح أنه لا حرج في ذلك. نعم. طيب أذن. العمليات الانتحارية المعروفة طبعا هي من الأنماط الجديدة في القتال، ولا أعلم أن هناك نصا عليها في الكتب المتقدمين من الفقهاء وغيرهم في حدود علمي، ولكن هناك ما يقاربها مثل الانغماس في العدو، ما يعجب العبد من ربه، قال ما يعجب الرب من عبده قال غمسه يده في العدو حاسرة، وما أشبه ذلك. وكذلك قصة الغلام الذي قال قل بسم الله ثم ضع السهم ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني، إلى غير ذلك من النصوص التي أخذ منها جماعة من الفقهاء وأهل العلم أن مثل هذه العمليات إذا ثبت أو غلب على الظن أنها تحدث نكاية في العدو وضررا كبيرا ولا يقابلها ضرر على المسلمين مثله أو أشد منه، وكانت طبعا في بلاد كفار وفي بلاد حرب مثل اليهود أو الشيشان، أنه لا حرج فيها إن شاء الله، وهذا يخضع لتقدير المصالح والمفاسد. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. لا ينبغي لا تسمى، لأن كلمة انتحارية توحي برفضها وأنها يعني ليست مشروعة، فتسميتها بالعمليات القتالية، وبعضهم يسميها بالاستشهادية أيضا أو الفدائية، كل ذلك طيب.